طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول الشروع في الأصول الثلاثة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قدم بتلكم المقدمة النفيسة الماتعة المفيدة، أخذ يبين ما هو المقصود بهذه الأصول الثلاثة التي يترتب عليها السعادة في الدنيا، وهكذا النعيم في البرزخ، وهكذا الفوز في الآخرة. فذكر رحمه الله تعالى بأسلوبه الماتع وعبارته السهلة، ويستخدم في ذلك كما سبق الحوار وطريقة السؤال والجواب التي يحصل بسببها شحذ للأذهان وتثبيت للمحفوظات وغيرها من الفوائد. قال رحمه الله تعالى، قال: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذا سؤال، فأعقبه بجواب، قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا يا إخوان أن الإجابة عن هذا، عن هذه الأصول الثلاثة في البرزخ، ليس بمجرد الحفظ في الدنيا، وإنما هو على حسب الحالة التي عاشها الإنسان في الدنيا، على حسب حاله في الدنيا، فعلى حسب ما قاله وما اعتقده وما عمله فالإجابة على حسب ما كان حيا عليه، وما مات عليه. وهنا يا إخوان الأمر توفيق من الله عز وجل وتثبيت منه سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقوله رحمه الله تعالى: معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، قلنا المقصود بهذه المعرفة هي المعرفة التي ماذا؟ ينتفع بها العبد. أما المعرفة المجردة التي ليس وراءها انتفاع، فهذه ماذا؟ فهذه لا يستفيد منها صاحبها شيئا. ولهذا أهل النار يا إخوان إذا ألقوا في النار سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم ماذا قالوا؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع الكلام ونعيه ونعمل به، وهكذا لو كنا نستثمر عقولنا في معرفة الحق من الباطل، والهدى من الضلال ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن هذه المعرفة التي يتعرف بها العبد على ربه عز وجل، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. العلماء هم أعرف الناس بالله عز وجل، ولهذا كانوا هم أتقى الناس وأخشى الناس لله جل في علاه. إذن معرفة الله بمعرفة ما يجب علينا من حق الله عز وجل أن نعبده ونوحده، وهكذا ماذا أننا كذلك أيضا نؤدي الفرائض والواجبات ونبتعد عن الخطايا والمحرمات وغيرها مما يتعلق بحق الله جل في علاه. وهكذا أيضا قل في معرفة الدين ليس مجرد المعرفة فقط، وإنما العمل بهذه المعرفة. فماذا نتعلم أحكامه، وهكذا نعمل بما فيه من الآداب والأحكام والعقائد، وهكذا غيرها من الجوانب، وهكذا غيرها من الجوانب. السلام عليكم. كما سيأتي معنا بيان شيء مما يتعلق بهذا الأصل، وهو معرفة دين الإسلام، وهكذا معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا ليس مجرد أننا نعرف سيرته فقط وأسماءه، وإنما أيضا ماذا العمل بسنته والدعوة إلى هديه، وهكذا عدم مخالفة أمره ونهيه إلى غير ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا يقول ربنا جل في علاه. وذكر بعد ذلك أيضا بأسلوبه السابق الماتع، قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. وقلنا التربية هي القيام على الشيء وتنشئته وإصلاحه حتى يبلغ غايته، حتى يبلغ غايته. هذه هي التربية، الذي رباني. وتربية الله عز وجل كما سبق معنا عامة وخاصة، فما هي العامة وما هي الخاصة؟ نعم، للخلق كلهم، مسلمهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم. بماذا تكون؟ لكن العامة بماذا؟ بالنعم، مثل نعمة إيش؟ الطعام والشراب واللباس والمسكن والهواء والزوجة والولد وغيرها من هذه النعم. وأما التربية الخاصة فهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، أحسنت. وبماذا تكون تربية الله للمؤمنين؟ بماذا؟ أحسنت، بالهداية، بالإيمان، بالتوحيد، بالعلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح وغيره. فهذه تربية خاصة بالمؤمنين. قال الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، بنعمه. قال وهو معبودي، مباشرة انتقل من الربوبية إلى العبودية، لأن الربوبية هي أول الدرجات، أول ما يدخل الإنسان يدخل في الربوبية. ثم بعد ذلك ماذا؟ ينتقل إلى العبودية والألوهية وهكذا معرفة الأسماء والصفات وغير ذلك. قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. قال: والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد، وهنا ال لماذا؟ للاستغراق، فجميع المحامد لمن؟ لله عز وجل الذي له الحمد المطلق، الحمد المطلق. والحمد المطلق يا إخوان ليس إلا لله عز وجل، ليس إلا لله عز وجل. والحمد كما سبق هو وصف المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم. أما إذا لم يكن هناك محبة ولا تعظيم فهذا مدح وليس بحمد، وليس بحمد. وقلنا ال في الحمد هذه كما سبق الألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وربنا عز وجل يحمد على كمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته. يحمد ربنا عز وجل على نعمه التي تفضل بها وأسداها على خلقه، على خلقه. وهكذا أيضا يحمد ربنا عز وجل على قضائه وعلى قدره الذي قدره على عباده. قال: الحمد لله رب العالمين. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قلنا: ما هو المقصود بالعالم؟ نعم، نعم، صنف أو جنس من المخلوقات يقال له عالم. نقول عالم الإنسان، عالم الجان، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الملائكة إلى غير ذلك. طيب، قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. وقد مر معنا يا إخوان ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، ذكر أن الرب سبحانه وتعالى يدعو عباده في القرآن الكريم إلى ماذا؟ إلى معرفته، وذلك بطريقتين. الطريقة الأولى هو في النظر إلى مفعولاته، إلى مفعولاته. الأمر الثاني التفكير في الآيات المسموعة. أما المفعولات يعني الأشياء المخلوقات، فقال: أما المفعولات لأنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات. إذن الواحد لما يتفكر في مخلوقات الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لماذا تنظر أنت إلى الإبل وتتفكر في خلقها؟ لتصل إلى عظمة من؟ الخالق، ليس لكي تنظر إلى ظهرها وسنامها وطول أقدامها وأيضا امتداد عنقها، لا، هذا كله يجعلك تتوصل إلى عظيم خلق الله عز وجل، خلق الله تبارك وتعالى. وهكذا ربنا عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. والتفكر في الآيات المسموعة، أي آيات الآيات الشرعية. ماذا؟ الآيات الشرعية، آيات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد، ماذا؟ فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم ليس قليل من أهل الكتاب، وإنما كثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يدعونا في القرآن إلى معرفته بالنظر والتأمل والتفكر في المخلوقات ومفعولاته سبحانه، وهكذا أيضا بماذا؟ بآياته الشرعية، بآياته الشرعية. قال: فقل بآياته ومخلوقاته. وقوله بآياته، والواو هنا ماذا؟ عاطفة، عطف الآيات على المخلوقات، أو ماذا؟ عطف المخلوقات على الآيات، وهذا من باب عطف الخاص على العام. فآيات الله عز وجل، آيات الله عز وجل على نوعين: آيات كونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، هذه آيات كونية. كيف كونية؟ يعني خلقها الله عز وجل في هذا الكون، في هذا الكون. فهذه مخلوقة: الشمس، القمر، السماوات، الأرض، الليل، النهار، إلى غير ذلك. وهناك آيات شرعية. ما هي الآيات الشرعية؟ آيات القرآن الكريم. الآيات الشرعية هي ما أنزله الله عز وجل على رسله السابقين، فكل ذلك يعتبر من الآيات الشرعية. والآيات الشرعية هل هي مخلوقة؟ يا أبا عبد الرحمن، الآيات الشرعية كالقرآن وغيره، لا، ليست مخلوقة، لأنها صفة لله عز وجل، وليس شيء من الله عز وجل مخلوق. الله خالق وليس بمخلوق. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما ولاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مخلوقات عظيمة. هذه المخلوقات العظيمة: الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، ستة، هي من مخلوقات الله العظيمة التي أقسم ربنا عز وجل بها، فقال: والشمس وضحاها، والليل والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. أقسم بها ربنا تبارك وتعالى. قال: نعم والسماوات السبع، وأولها السماء الدنيا، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة إلى السابعة. الذي خلق سبع سماوات ماذا؟ طباقا. إيش معنى طباقا؟ أي بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى شيء من الشقوق والثقوب وغيرها؟ أبدا. وهكذا الأراضون سبع، الأراضون سبع. قال ومن فيهن وما بينهما، وما بينهما. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله عز وجل دائما إذا ذكر توحيد الربوبية ماذا أعقبه؟ ببيان توحيد الألوهية، لأنه يلزم من الإيمان بربوبية الله عز وجل الإيمان بألوهيته. إذا كنت تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون المصور، طيب فيلزمك ماذا؟ أن تعبده. لماذا تعبد غيره؟ حين أن نعبد الشمس والقمر ماذا فعلت؟ أو الأصنام والأوثان ماذا خلقت لكي نعبدها؟ لكن الله عز وجل يعبد لأنه خلق ورزق وأحيا ويميت ويدبر هذا الكون إلى غيرها من الأمور. قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام. اليهود يا إخوان انظروا إلى جرأة اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. قالوا الله عز وجل خلق السماوات والأرض، نعم في ستة أيام، ثم تعب فاحتاج أن يستريح في اليوم السابع، فرد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما هو اللغوب؟ أي التعب، ما مسنا، ما أصابنا من تعب وما مسنا من لغوب. قال ثم استوى على العرش، ومعنى استوى أي على وارتفع وصعد، هذه ثلاثة معاني. معنى رابع يعني ماذا انتقده بعض العلماء، استقر، قالوا هذا غير صحيح، وبعضهم أجازه. أما استولى فهذا ليس بصحيح لا في لغة العرب ولا في الشرع، لأن الاستيلاء معناه أنه كان هناك قبله أحد مسيطر عليه، ثم أتى رب العالمين وماذا؟ وأزاحه واستولى. والمبتدعة يستدلون على ذلك ببيت للأخطل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، وهذا ليس مما يستدل به على هذا. قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي مسرعا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي مذللات بأمر الله عز وجل. ألا له الخلق والأمر أي لله عز وجل الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وتبارك أي بالغ في البركة غايتها، والبركة كما سبق هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والبركة هي صفة ذاتية فعلية لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قال: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خلقكم أنتم وهكذا خلق الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، انظروا هذه كلها ربوبية لله عز وجل. الذي جعل لكم الأرض فراشا، وليس معنى فراشا أي للنوم، لا، فراشا أي مهدها لكي نسير عليها ونبني فيها ونزرع ونعمرها ونعمرها. طيب، والأرض بعد ذلك دحاها، وهكذا في سورة النبأ: وجعلنا الأرض مهادا. قال: والسماء بناء. والسماء يا إخوان خلق عظيم جدا، خلق عظيم جدا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ما هو الجواب؟ نحن أم السماء؟ السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء هي أشد خلقا منا. بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. خلق عظيم يا إخوان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. ما الذي يمسك السماء؟ هذا السقف تمسكه هذه الأعمدة، لو زالت لسقط. لكن ما الذي يمسك السماء؟ أن تزول. الله عز وجل هو الذي يمسكها، هو الذي يمسكها. وماذا؟ قال: وأنزل من السماء ماء، أي ماء المطر. وقوله من السماء أي من السحاب، ليس من السماء السماء، من السحاب. أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظروا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن بدأ بتوحيد الربوبية، ثم ماذا بعد ذلك؟ أتى بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية أو لأن توحيد الربوبية ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية، يلزمك إذا وحدت الله في أفعاله في ربوبيته أنك توحده كذلكم أيضا في ماذا؟ في عبادته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. والشيخ رحمه الله تعالى يعني يكتب غالبا من حفظه، ولهذا مثل هذه الآثار لربما أتى بها بالمعنى. طيب، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.